بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في التركيب بين الجانبين في غسل الجنابة، وقلنا أنه قد استدل المشهور بدليلين، وبينا أن كلا من الدليلين لم يكن تاما، ووصلنا إلى أنه في المقابل توجد روايات تدل على عدم وجوب الترتيب. وهذه الروايات قلت في الدرس السابق أنها تدل بإطلاقها على عدم وجوب الترتيب، فلو كانت حسنة زرارة المتقدمة تامة الدلالة لأمكن القول بأنها تصلح لتقييد هذه الروايات، لكنها لم تكن تامة الدلالة. حينئذ بعد أن رددنا دليل المشهور نريد أن نترقى، فنقول بعد كون حسنة زرارة والدليل الآخر الذي استدل به للمشهور لم يكونا تامين، نترقى فنقول بل هناك روايات تدل بإطلاقها على عدم وجوب الترتيب بين الجانبين. من هذه الروايات موثقة سماعة، وهي أيضا قد تقدمت في الجزء الثاني صفحة 231 أبواب الجنابة الباب 26 الحديث الثامن. قالوا عنه، إذا رجعنا إلى رواية رقم 7 وعنه، رواية رقم 6 وعنه، رواية رقم 5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، إذن وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن وكلاهما ثقة، طبعا هذه الرواية موثقة، عن زرعة ابن محمد أبو محمد الحضرمي واقفي ثقة كما قال الشيخ الطوسي ذلك، عن سماعة، وقلنا أنه أن سماعة ثقة وقيل أنه واقفي ووقفه لم يثبت كما مر مرارا. فهذه الرواية ما دلنا قد شككنا بوقف سماعة فهي موثقة من جهة زرعة ابن محمد عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل إلى أن قال ثم ليصب على رأسه 3 مرات ملء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره. هذه ثم تدل على الترتيب بين غسل الرأس وبقية الجسد، لكن الرواية في بالنسبة إلى الجانبين ماذا قالت؟ ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله. الرواية قالت ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله. فإن الظاهر أن الصبتين بنفسهما الغسل المأمور به، لأنهما مقدمتان للغسل. ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، هذا هو غسل الجسد. يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، وهذه الرواية كما ترون تدل على لزوم غسل الصدر والكتف من دون تقديم احد الجانبين على الاخر. وإلا لو كان الترتيب معتبرا بين الجانبين للزم أن يقول الإمام صب على الجانب الأيمن من الصدر والكتف أولا ثم صب على الجانب الأيسر منهما. بينما الإمام ماذا قال؟ قال ثم يضرب بكف من ماء على صدره. يعني في كلا الجانبين، وكف بين كتفين في كلا الجانبين. ولو كان الترتيب معتبران لا أمر الإمام بالصب على الجانب الأيمن من الصدر والجانب الأيمن من الكتف، ثم الصب على الجانب الأيسر من الصدر والجانب الأيسر من الكتف. هذه الرواية بإطلاقها تدل على عدم لزوم الترتيب بين الجانبين. الرواية الأخرى صحيحة البزنطي في الجزء الثاني صفحة 230 الباب 26 من أبواب الجناب الحديث السادس، قال وعنه الرواية رقم 5 محمد بن حسن بإسناد يعني الحسين بن سعيد، يعني وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. وطريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد مرارا ذكرنا أنه صحيح في المشيخة. عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر البزنطي قال، والرواية صحيحة، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى إلى أن قال ثم اغسل ما ثم افض على رأسك وجسدك ثم افض على رأسك وجسدك. فهي مطلقة من جهة الجسد، قالت وجسدك، لم تقل على الجانب الأيمن من جسدك ثم على الجانب الأيسر منه، هي مطلقة من هذه الناحية. حتى لو قلنا أن الواو للترتيب وأنه يجب الترتيب بين الرأس والجسد، قالت ثم أفض على رأسك وجسدك، ومع هذه من الروايات التي تدل بإطلاقها بناء على أن الواو لا تدل على الترتيب، على عدم الترتيب حتى بين الرأس والجسد، لكن بدلالة روايات أخرى قلنا بوجوب الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. هذه الرواية بالنسبة إلى الجسد أطلقت ثم أفض على رأسك وجسدك، فتدل بإطلاقها على عدم وجوب الترتيب. الرواية الثالثة صحيحة حكم ابن حكيم، هذه الرواية مروية في الجزء الثاني صفحة 230 أبواب الجنابة الباب 26 الحديث السابع، وأيضا توجد لها تكملة في صفحة 233 الباب 27 الحديث الأول، والتكملة ضرورية. وهذه مشكلة موجودة في الوسائل، أنه أحيانا صاحب الوسائل يقطع الرواية، يقطع الرواية، ليس مثل جامع عدد الشيعة، والتقطيع أحيانا يكون مخلا، لأنه بالتكملة يفهم شيء آخر من الرواية. وهذه من الأمثلة، هذه الرواية من هذه الأمثلة التي التقطيع فيها مخلون. قال وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم، حكم بن حكيم أبو خلاد الطيرفي ثقات، هذه الرواية صحيحة السند، بقية الأسماء مرت مرارا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، يعني من عين نجاسة، ثم اغسل فرجك لحد الآن مو مباشر، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل. هنا في الحديث رقم 7 من الباب 26 انتهت الرواية، انتهت الرواية. انطاق قرينة صاحب الوسائل على ان الرواية تكملة عندما يقول الحديث، يعني توجد تتمة لهذا الحديث، يعني هذا مقطع من ذاك الحديث. التكملة وين؟ صفحة 133 الباب 27 الحديث الاول. قال محمد بن الحسن في اسناده عن حسين بن سعيد عن فضاله عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام، نفس السند نفس السند، روايه رقم 7 بالباب 26. قال وعنه عن فضاله، وعنه يعني وعن حسين بن سعيد، عن فضاله عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم. هنا قال محمد بن الحسن باسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله، نفس السند. في حديث في كيفية غسل الجنابة قال فإن كنت في مكان نظيف، هذا التكملة وهي مهمة، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك ألا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف تغسل رجليك. هذا التفريع مهم جدا. الإمام فرع على صب الماء على الرأس والجسد بقوله صب الماء، قال أفض على رأسك، شنو قال بالحديث رقم 7 من الباب السابق، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، هكذا قال فرع على ذلك. فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك ألا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف تغسل رجليك. الإمام فرع على صب الماء على الرأس والجسد بقوله فإن كنت في مكان نظيف إلى آخره، أنه إن كان في مكان نظيف فالماء الذي صبه على الرأس والجسد يكفي في غسل رجليه، فلا يجب غسلهما بعد ذلك. وأما إذا كان الماء المكان قذرا، عفوا، إذا كان المكان قذرا وتنجست به رجلاه فيجب أن يغسلهما بعد صبه الماء على رأسه وجسده إتماما للغسل. وين تبويا الرواية فرعت، الرواية قالت إن كنت في مكان نظيف فكفى ما صببته على رأسك، ما صببته على رأسك وجسدك. أما إن كنت في مكان قذر ينجس الرجلين، فشنو قالت الرواية؟ قالت وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، وهذا لا يتم إلا بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين، إذ لو كان معتبرا لوجب أن يأمره بغسل رجله اليمنى أولا ثم غسل رجله اليسرى وجميع طرفه الأيسر تحصيلا للترتيب بين الجانبين. لو كان الترتيب معتبرا لقال إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجلك اليمنى، شو عندهولي، ثم اغسل كامل الطرف الأيسر بدأ اغسل رجلك اليمنى ثم اغسل كامل الطرف الأيسر ثم اغسل الرجل اليسرى. هذا هو مقتضى الترتيب، لأنه صب الماء على رأسه وجسده وتبين أن المكان ليس بنظيف فيجب أن يعيد غسل جابوني اليمنى. لو كان التركيب معتبرا بعد غسل اليمنى ما الذي يجب؟ ما يكفي يغسل اليسرى، لابد أن يغسل تماما طرف الأيسر مع الرجلين اليسرى، هذا مقتضى الترتيب. بينما الإمام ماذا قال؟ فاغسل رجليك. هذه روايات ثلاثة أو ثلاث تدل بإطلاقها على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين. نعم هذه الروايات مطلقة، ووفق قانون المقيد والمطلق رواية زرارة المتقدمة التي ناقشنا فيها لو كانت تامة الدلالة لكانت صالحة لتقييد هذه الروايات المطلقة، لكنها ليست بتامة الدلالة، وبالتالي هذا ترقي بوجود روايات تدل بإطلاقها على عدم وجوب الترتيب. فلا يبقى بعد ذلك دليل على اعتبار الترتيب، بل الدليل على عدمه. اللهم إلا الإجماعات المنقولة وهي ليست بحجة، أما الإجماع المحصل فليس بحاصل، لأني بينت ظهور عبارة الصدوقين في المخالفة، وأما الشهرة الفتوائية فهي ليست بحجة، وقد مر توضيح ذلك مراراً وقد نعود إليه في محله. النتيجة إذن أننا توصلنا إلى وجوب الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبين بقية الجسد ولو بنحو الاحتياط الوجوبي، وعدم وجوب الترتيب بين الجانبين وإن كان الاحتياط الاستحبابي في محله. هذه هي الجهة الثانية في المقام الأول. بقي بعضهم أشرت له، لكن الشيخ المصنف بحثه مستقلا، يمكن عد هذا البحث الجهة الثالثة من المقام الأول. هذا البحث في حكم الرقبة، حاصله هل إن الرقبة داخلة في الرأس فيجب غسلها قبل غسل البدن أو داخلة في البدن؟ فإن قلنا بالترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر فلا بد من غسل نصف الرقبة الأيمن مع الجانب الأيمن ونصف الرقبة الأيسر مع الجانب الأيسر، وإن لم نقل باعتبار الترتيب فيجب غسلها مع الطرفين بأية كيفية. هل الواجب غسل الرقبة مع الرأس قبل غسل البدن أو لا؟ هي داخلة في البدن وليس مع الرأس، وإذا قلنا أنها داخلة في البدن فالحال يختلف. إذا قلنا بوجوب الترتيب بين الجانبين فيغسل نصفها الأيمن مع الجانب الأيمن ونصفها الأيسر مع الجانب الأيسر، وإن قلنا بعدم وجوب الترتيب فنقول أنها يجب غسلها مع البدن بأي كيفية كان. ما هو حكم الرقبة؟ تغسل مع الرأس أم مع البدن؟ وإذا كان مع البدن فالحكم فيه تفصيل تبعا للنتيجة في اعتبار الترتيب بين الجانبين من عدمه. المشهور أنها داخلة في الرأس، وخالف جماعة وألحقوها بالبدن بدعوى أن النصوص لم تذكر حكمها وهي ليست جزءا من مفهوم الرأس فيلزم دخولها في الجانبين. المشهور أن الرقبة تغسل مع الرأس، سواء قلنا أنه يصدق عليها أنها جزء من الرأس أو لم يصدق. المشهور هكذا أنها تغسل مع الرأس، وخالف جماعة فقالوا بل هي ملحقة بالبدن. لماذا؟ لأن النصوص لم تذكر حكمها وهي ليست جزءا من مفهوم الرأس فحينئذ يلزم أن تدخلوا في الجانبين. وحينها إن قلنا بوجوب الترتيب فيغسل نصفها الأيمن مع الجانب الأيمن ونصفها الأيسر مع الجانب الأيسر، وأن لم نقل بوجوب الترتيب تغسل مع البدن بأي كيفية كانت. هؤلاء الجماعة الذين خالفوا منهم السيد الطباطبائي في الرياض، ومنهم الشيخ عبد الله ابن صالح البحراني، حيث نقل صاحب الحدائق في الجزء الثالث صفحة 63 عن الشيخ عبد الله ابن صالح البحراني أنه قال، أدبت العبارة بنصها فيها أدب رفيع من الشيخ يوسف البحراني، ينقل عبارة عبد الله بن صالح البحراني وينقل رد والده ويعلق على ذلك، عبارة فيها لطافة وفيها أدب. يقول، ينقل الآن عن الشيخ عبد الله بن صالح البحراني، هذا الكلام الآن للشيخ عبد الله ابن صالح البحراني القائل بأن الرقبة تدخل مع البدن ملحقة بالبدن. لماذا؟ قال: إن المعروف من كتب اللغة والشارع إن الرقبة ليست من الرأس، وأنه لم يعرف في كلام أهل العصمة سلام الله عليهم نص يتضمن دخول الرقبة في الرأس، وأن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي أفتى بها المجتهدون من غير دليل في مقابل الإخباريين، أفتى بها يريد أن يقول الأصوليون، واضح، من غير دليل. ثم عين البحراني الاحتياط فيها بالجمع بين غسلها مع الرأس حينئذ كما قاله الأصحاب، قال هكذا هو الاحتياط، وغسلها مع البدن كما استظهره، قال هي الظاهر أنها تلحق بالبدن لكن احتياطا تغسل مع الرأس تبعا للأصحاب وتغسل مع البدن، وهذا مقتضى الاحتياط. ويقول الشيخ يوسف: وقد أجاب الوالد نور الله ضريحه عن ذلك، قال قدس سره بعد نقل كلام المحدث المشار إليه، قال أقول، والكلام الآن لوالد صاحب الحداء، ينقله صاحب الحداء: المفهوم من كلام علمائنا قدس الله أرواحهم، بحيث لم يعلم خلاف منهم، أكو بعض الأسطر أشيلها ما لها ربط بالبحث، بحيث لم يعلم خلاف منهم بل هو كالإجماع فيما بينهم أن الواجب هو غسل الرقبة مع الرأس من غير فرق بين كون الرقبة جزءا من الرأس أو خارجه، بل المراد من حيث تعلق حكم الغسل بهما أمر واحد وعضو واحد، بحيث يغسلان معا بلا ترتيب، ويجوز مقارنة النية لكل منهما هما عضو واحد. ولذا نرى الأصحاب رضوان الله عليهم، أو ترى الأصحاب رضوان الله عليهم تارة يقولون يجب غسل الرأس مطلقا، وتارة يقولون غسل الرأس والرقبة، وتارة غسل الرأس ومنه الرقبة، وتارة يصرحون بأن الرأس والرقبة في الغسل عضو واحد. فلا فائدة حينئذ في هذا الخلاف بعد تصريح الأصحاب، بل اتفاقهم على غسلها مع الرأس. يقول بعد ماكو داعي لهذا الخلاف أنها داخلة في مفهوم الرأس أو ليست داخلة، هم يصرحون بأنها تغسل مع الرأس، فلا ثمر من هذا الخلاف. إلى أن قال: ويؤيد ذلك ما صرح به بعض المحققين من علمائنا المتأخرين، حيث قال إن الرأس عند الفقهاء رضوان الله عليهم يقال على معان: الرأس عند الفقهاء له عدة معاني. الأول أنه كرة الرأس التي هي منبت الشعر، وهو رأس المحرم، وهو رأس المحرم يعني الذي شنو لا يصح التغليب عليه ولا يصح ولا تصح تغطيته، رأس المحرم بما له من أحكام. الثاني أنه عبارة عن ذلك يعني منبت الشعر مع الأذنين، وهو رأس الصائم على القول بمفطرية الارتماس بالنسبة للصائم، منبت الشعر مع الأذنين كاف في صدق الارتماس على القول بأنه مفطر، ولا يوجد قول بأنه مكروه دون المفطرية. الثالث أنه ذلك منبت الشعر مع الأذنين مع الوجه، وهو رأس الجناية في الشجاج، طبعا في الحدائق مكتوب الجنابة واضح انه قطع مطبعي، وهو رأس الجناية في الشجاج، الجناية التي تتحدث عن لها دية معينة في الرأس المقصود بها منبت الشعر مع الأذنين مع الوجه لا يشمل الرقبة. الرابع ذلك كله مع الرقبة وهو رأس المغتسل، انتهى كلامه زيد إكرامه، والعبارة للشيخ يوسف البحراني، لوالد الشيخ يوسف البحراني يتكلم عن بعض المحققين في نقله لمعان في الرأس، وهو صريح في أن الرأس في الغسل عند الفقهاء عبارة عن ما يشمل الرقبة، وأنت خبير بأن جميع تلك المعاني المذكورة للرأس مفهوما من الأخبار المروية عن العترة الطاهرة، كما لا يخفى على من جاز خلال تلك الديار ونظر بعين التأمل والاعتبار، اللي عند ممارسة في الفقه خلال يعني الفتحات في تلك الديار، الثغرات في تلك الديار يعرفوا ذلك، لا أنه مجرد اجتهاد بحت وقول على الله بلا دليل كما زعمه ذلك الفاضل الجليل نسجا منه على منوال طائفة من المتأخرين قد سموا أنفسهم بالإخباريين وادعوا أنهم وفقوا لتحصيل الحق واليقين واطلعوا على أسرار الدين التي قد خفيت على المجتهدين كما يتبجح به مقدمهم في ذلك صاحب الفوائد محمد أمين، والكلام كله لوالد صاحب الحدائق. ثم استدل الوالد والد صاحب الحدائق وبعض الروايات الدالة على وجوب غسل الرأس مع الرقبة، ثم قال: فلا يلتفت إذن إلى ما ذكره المعاصر، ويشير إلى الشيخ عبد الله بن صالح البحراني، واستظهره من خروج الرقبة عن الرأس كما عرفت، واستناده فيما استظهره إلى أنه المعروف من كتب اللغة والشرع وهم ظاهر. شنو عبارة الشيخ عبد الله بن صالح البحراني؟ قال: المعروف من اللغة والشرع. لماذا وهم ظاهر؟ لأن غاية ما قاله أهل اللغة أن رأس الإنسان معروف وهو لا يفهم منه شيء، وأما في كتب الشارع فإن أراد بها كتب الفقهاء مرات واحد يهول عليك، هذا خلاف الشارع، لا هو الشارع شنو وين خلاف تهويل، هذا شوف تركيك هاي العبارة. شبه الوالد الشيخ صاحب الحدائق قال: إن أراد بها كتب الفقهاء وأما في كتب الشرح فإن أراد بها كتب الفقهاء فقد عرفت دلالتها على دخول الرقبة في حكم غسل الرأس، وإن أراد بها كتب الأخبار فلا يخفى أنه ليس في شيء دلالة ظاهرة فضلا عن الصريحة على خروجها عن حكم غسل الرأس بل فيها ما هو صريح في دخولها. واضح تعليق الشيخ يوسف البحراني في الجزء الثالث صفحة 66، تعليق لطيف
حيث كان، أقول حيث كان شيخنا المحدث الصالح قدس سره شديد التصلب في مذهب الأخباريين، اجترأ قلمه على المجتهدين، تجرأ وكان الوالد نور الله تربته شديد التعصب للمجتهدين، جرى قلمه بالتعريض بالإخباريين. وقد عرفت في المقدمة 12 من مقدمات هذا الكتاب ما هو الأليق بالعلماء الأنجاب بالمقدمة 12، وهي لطيفة إذا تراجعوها. في الجزء الأول ذكر الشيخ البحراني الشيخ يوسف الفرق بين الإخباريين والأصوليين، ما يدعى من فرق وفككه. واضح فكرة، يعني اعتبر أن هذه ليست فروقا، ولذلك أوصى بغلق هذا النقاش. ولذلك هنا يقول وقد عرفت في المقدمة 12 من مقدمات هذا الكتاب ما هو الأليق بالعلماء الأنجاب من سد هذا الباب حذرا من طغيان الأقلام بمثل هذا الخطاب وانجراره للقدح في العلماء الأطياف وارتكاب مخالفة السنة في ذلك والكلام. وأنا أيضا أوصيكم بما يوصي به الشيخ يوسف البحراني أن تناقشوا الأشياء مناقشة علمية دون خدش وجرح وأذى وتجريح بشخص القائل. نحن وكلمة القائل وعلم القائل وهو محترم مقدر مبجل في شخص. أعود، إذن خالف في ذلك جماعة منهم الشيخ عبد الله بن صالح البحراني ومنهم صاحب الرياض وآخرون، بينما المشهور الحق الرغبة بالرأس في وجوب الغسل، والصحيح ما هو المشهور. لماذا؟ لا لدعوى ان الرأس يطلق على الرقبة وما فوقها ليقال انها دعوى غير ثابتة، وان الرأس اسم لما نبت عليه الشعر فوق الاذنين، لا لهذه الدعوى، حتى تقول بهذه المقالة ان هذه الدعوى غير ثابتة، فالرأس يطلق في بعض اطلاقاته على منبت الشعر، واحيانا يطلق على منبت الشعر مع الأذنين، لا لهذه الدعوة، مع أن أطلاق الرأس وإرادة الرقبة وما فوقها ليس غريبا، كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في الجزء السادس من التنقيح صفحة 372، بل قد يستعمل كذلك بغض النظر عن الوضع، الاستعمال موجود، تعرفون الاستعمال أعم من الحقيقة، فيقال قطع رأسه أو ذبح، ولا يراد بذلك أنه قطع عما فوق الأذنين، وإنما قطع الرأس مع الرقبة، ويقال قطع رأسه في الاستعمال، هذا موجود، لكننا نغض النظر عن ذلك ونقول إن الصحيح ما عليه المشهور، وذلك بدلالة حسنة زرارة المتقدمة، حيث قالت صحيحة زرارة في الجزء الثاني صفحة 229 أبواب الجنابة الباب 26 الحديث الثاني، قالت وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنوب، فقال الى ان قال ثم صب على رأسه 3 أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أزى. هنا صب الماء على المنكبين إذا لم تغسل لو لم تكن الرقبة تغسل مع الرأس، وكانت الأكف 3 لأجل غسل الرأس فحسب دون الرقبات، فمتى تغسل الرقبة؟ فإن صب الماء على المنكبين لا يوجب غسل الرقبة لوضوح أنها فوق المنكبين، ولا أمر بالغسل غير غسل الرأس والمنكبين. الرواية ماذا أمرت؟ أمرت بغسل الرأس وأمرت بغسل المنكبين. فإذا لم تكن الرقبة يجب غسلها مع الرأس فمتى تغسل؟ إذا لم تكن تابعة في غسلها لغسل الرأس فمتى تغسل؟ لا يوجد أمر في الرواية. الرواية تسأل عن غسل الجنابة، فقال تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك، عفوا قال ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. فإذا لم تغسل الرقبة مع الرأس وكانت الأكف الثلاث لأجل غسل الرأس دون الرقبة فمتى تغسل الرقبة؟ مع المنكبين، هي فوق المنكبين. غسل المنكبين من الواضح أنه لا يشمل غسل الرقبة لأن الرقبة فوق المنكبين، فلا بد أن يكون غسلها مع الرأس بالثلاث أكف التي قالت الرواية، ثم صب على رأسه ثلاث أكف. هذه الرواية إذن تدل على وجوب غسل الرقبة مع الرأس. هذه الرواية واضحة الدلالة بأن غسل الرقبة لا بد أن يكون مع الرأس، لأن المأمور به في الرواية صب ثلاثة كف على الرأس وصب مرتين على المنكب الأيمن ثم المنكب الأيسر. فلو لم يكن غسل الرقبة واجبا مع الرأس فمتى تغسل؟ لأن غسلها مع المنكبين غير ممكن لأنها فوق المنكبين. ومثلها موثقة السماع المتقدمة أيضا في الجزء الثاني صفحة 231 أبواب الجنابة الباب 26 الحديث الثامن تقدمت هذا. قال ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه. فهذه الرواية الموثقة أمرت بالصب على الرأس ثلاث مرات ثم الصب على الصدر والكتف، ولو لم تكن الرقبة داخلة تحت الرأس فإنها ستبقى بلا غسل. لماذا؟ لأن صب الماء على الصدر والكتف لا يوجب غسل الرقبة لأن الرقبة فوقهما، فوق الصدر وفوق الكتف. فهاتان روايتان تدلان على وجوب غسل الرقبة مع الرأس، سواء قلنا أنها داخلة في مفهوم الرأس أو ليست بداخلة. نعم، قد يقال كما نقل ذلك صاحب الحدث في الجزء الثالث صفحة 63 عن بعض معاصريه وهو الشيخ عبد الله بن صالح البحراني أن الرقبة داخلة في البدن كما نقلت كلامه سوى، واستدل على ذلك بصحيحة أبي بصير. هذه الصحيحة يأتي الكلام فيها. صلوا على محمد وآل محمد. نتكلم طبق هذا المقدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب احنا ما عندنا مادة ما مطبقة. حكم الرقبة المشهور، هذا اعتبره الجهة الثالثة في المقام الأول في الغسل الترتيبي. بحثنا في الغسل الترتيبي، هذه الجهة الثالثة. الجهة الأولى كانت في الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، الجهة الثانية في الترتيب بين الجانبين، الجهة الثالثة حكم الرقبة. المشهور أن الرقبة ملحقة بالرأس فيجب غسلها معه، وخالف السبزواري والنراقي والشيخ عبد الله بن صالح البحراني وغيرهم.
السبزواري المحقق في ذخيرة المعاد، والنراقي في مستند الشيعة، والشيخ عبد الله بن صالح البحراني كما نقل ذلك صاحب الحداث، وألحقوها بالبدن فيغسل الأيمن منها مع الأيمن منه والأيسر مع الأيسر. هذا بناء عليه من هذا بناء بناء على وجوب الترتيب بين الجانبين. واضح جميل. شيخ المثنى شنو وصل؟ وصل عدم وجوب الترتيب لكن احتار لعدم مخالفة المشهور. وقد يوجه شنو الدليل؟ الدليل شنو؟ بأن النصوص دليل المخالفين لم تذكر حكمها، وهي ليست جزءا من مفهوم الرأي، فيلزم دخولها في الجانبين. والمناسب تعبير المناسب فقهيا قد تكون فيه دغدغة، هو صحيح أو الظاهر، ما هو المشهور؟ المناسب رأي المشهور، لا لأن الرقبة جزء من مفهوم الرأس حتى لو ناقشوا في ذلك، مع أنه يمكن أن تكون في الاستعمال يصدق عليها أنها رأس في الاستعمال، بل لأن المستفاد من صحيح الزرارة السابقة صب على رأسه ثلاث أكوف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، ووجوب غسل الرقبة مع الرأس، بتقريب أنه لو لم يجب غسلها معه مع الرأس فسوف تبقى من دون غسل. ليش؟ لأن ما يصب ثانيا على المنكبين لا يصيبها، إذ إنها أعلى من المنكبين وفوقهما. واضح. وعليه فالمناسب غسل الرقبة مع الرأس، وإن كان الاحتياط بغسلها مع الرأس ثم مع الجانبين أمرا مناسبا أيضا. احنا طبعا جبنا رأي المخالفين، وجهه أن النصوص لم تذكر حكمها، ولكن بعضهم أيضا استند إلى صحيحة أبي بصير. راح نتكلم بصحيحة أبي بصير ونردها ونصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الشيخ المصنف. صلوا على محمد وآل محمد.